إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة، وهي الآية السادسة من آيات السورة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد توقفنا عند تفسير قول الله سبحانه: وأرجلكم إلى الكعبين. قوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، فيه قراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقراءة الأولى: وأرجلكم إلى الكعبين بالنص، وهذه القراءة واضحة أن المعنى المقصود بها عطف الأرجل على المغسولات، لأنها قبلها مغسولات، والمغسولات كانت منصوبة من جهة الإعراب، يعني تعرف مفعولا به: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذه منصوبات. وبعدين: وامسحوا برؤوسكم، ثم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم تكون معطوفة على المغسولات، يعني واغسلوا أرجلكم. فهذه القراءة يعني لا إشكال فيها، وفيها الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان البارزان في جانبي كل قدم. أحيانا بعض الناس يخلط بين الكعب والعقب. العقب هو مؤخر القدم، هذا يسمى العقب. وأما الكعب، فالكعبان هما العظمان البارزان في جانبي كل قدم. يعني كل إنسان يعني كم كعبا لكل إنسان؟ 4 أسنان في الرجل اليمنى و2 في الرجل اليسرى. فقول الله سبحانه: وأرجلكم إلى الكعبين، أن اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. والكعبان داخلان في الغسل، يعني اغسلوا أرجلكم مع الكعبين. إلها هنا بمعنى مع، وأرجلكم إلى الكعبين يعني وأرجلكم مع الكعبين، اغسلوا أرجلكم مع الكعبين. فالكعبان داخلان في الغسل. القراءة الثانية، وهي قراءة متواترة ووردت في القراءات 7 وفي القراءات 10: وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر. طيب، ما معنى هذه القراءة؟ هنا هذه القراءة يعني العلماء أجابوا عنها بعدة أجوبة. فمما قيل في تفسير هذه القراءة: وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وامسحوا بأرجلكم إذا كانتا مستورتين بالخفين، فتكون إحدى القراءتين يعني فيها الأمر بغسل الرجلين ويراد بها حال انكشافهما، والقراءة الأخرى يراد بها مسح الرجلين: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تكون معطوفة على رؤوسكم، فيكون فيها الأمر بمسح الرجلين حال سترهما بالخفين. فتكون هذه القراءة فيها الأمر بمسح الرجلين عندما تكون الرجل مستورة بالخف. والتفسير الثاني أن يقال إن هذا جاء على طريقة من طرق العرب في بيانها وتعبيرها، والقرآن يعني جاء بلسان عربي مبين وجاء على طريقة العرب في التعبير، والعرب أحيانا إذا المنصوب جاور مجرورا فإنهم يجرونه من باب المجاورة، يكثرونه للمجاورة، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه منصوبا، يكون منصوبا بحركة مقدرة من جهة الإعراب والمعنى، هو منصوب ولكن من جهة الشكل أو اللفظ يكون مجرورا ليناسب ما قبله، فهذا ما يعرف بالكسر على المجاورة أو بالجد على المجاورة. فيمكن هذه يمكن تكون صعبة شوية في الترجمة، بس يعني طريقة الإعراب في هذه الحالة نقول وأرجلكم إلى الكعبين، نقول وأرجلكم، هنا الواو حرف عطف، وأرجلي معطوف على أيديكم، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة، نقول منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة، هكذا طريقة الإعراب. يعني يقول مثلا العرب يقولون مثلا هذا جحر ضب خريب، العرب يقولون هذا جحر ضب خريب، طبعا الخريب هنا هل هو وصف للجحر ولا وصف للضب؟ وصف للجحر، فالمفروض أنه يقال هذا جحر ضب خريب، لكن نظرا لأنه جاور كلمة خريب جاورت كلمة ضب فتجر مثلها، فجحر ضب خريب، والخريب هنا نعت لجحر مرفوع بضمة مقدرة من اشتغال المحل بحركة المجاورة. وكذلك يعني في معلقة القيس كان أيضا بيت يقول كأن سبيرا في عرانين وابله كبير، كأن سبيرا في عرانين وابله كبير أناس في بجاد مزمل، وهنا يصف يصف جبلا عندما ينزل عليه المطر، كأن سبيرا، سبير هذا اسم جبل، فيصف هذا الجبل يعني فيقول كأنه كبير أناس، كأنه رجل يعني كبير في بجاد، البجاد اللي هو العباءة أو البشت يعني العباءة الرجالية، فيقول في بجاد مزملي، والمزملي مكسورة كل القصيدة يعني مكسورة الآخر. حاضر. فيقول كنا نتكلم عن القراءة المتواترة وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر، وقلنا إنها قراءة متواترة وفسرت بتفسيرات، التفسير الأول أنها تفيد مسح الرجلين إذا كانتا مستورتين بالخفين، فتكون قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بالنص يعني واغسلوا أرجلكم، قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني إذا كانتا مستورتين بالخفين، فإحدى القراءتين تفيد غسل الرجلين حال انكشافهما، والأخرى تفيد مسح الرجلين حال سترهما بالخفين. ذكرنا التفسير الثاني وهو أن الكسرة هنا للمجاورة فقط، لكن تكون الكلمة منصوبة. ذكرنا بيت امرئ القيس يقول كأن سبيرا في عرانين وابله كبير أناس في بجاد مزمل، يعني يصف الجبل ويقول أن هذا الجبل هو جبل سبير، كأنه كبير أناس يعني رجل كبير في بجاد يعني في عباءة أو بشت مزملي، وهنا مزملي المفروض أنه يقول مزملوا لأنه يصف كبير أناس، فيصف كبير فمفروض أنه يقول مزملوا، لكنه قال مزملي كأن المزمل هو البجاد اللي هو العباء، لكن البجاد ليس هو المزمل، وإنما فالإعراب هنا يقول مثلا نفس الطريقة يقول مزملي نعت كبير أناس مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. المقصود أن هذا يعني على طريقة يعني من طرق العرب في التعبير، أن الكلمة المنصوبة أو المرفوعة إذا جاورت كلمة مجرورة تجر للمجاورة حتى يكون هناك يعني تناسب في اللفظ يعني أو تشابه في اللفظ، لكن هذا لا يؤثر على المعنى. وهناك تفسير ثالث، وهذا التفسير الثالث هو الذي اختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقول إن المراد بالمسح بقراءة وأرجلكم إلى الكعبين مراد بها مسح الرجلين. قال المقصود بالمسح هنا الدلك، يعني دلك الرجلين باليد مع غسلهما، لأن القراءات يعني لا تتعارض وإنما يفسر بعضها بعضا، فنظرا لأن لدينا قراءة تأمر بغسل الرجلين والأخرى تأمر بمسحهما، فالمقصود بهذا المسح ليس المسح يعني بمعنى البلل الخفيف أو كذا، ولكن المسح المصاحب للغسل، وهو الدلك يعني أثناء غسل الرجلين، يعني لا يكفي أنه مثلا يضع رجله تحت الماء أو يغمس رجله في الماء بدون أن يمسها بيده، ولكن لابد أن يدلك رجله بيده، يعني يمر اليد على الرجل أثناء غسلها، وهذا يسمى يعني وهذا يسمى الدلك، ويسمى أيضا مسحا، يعني باعتبار أنه يعني يمسح أثناء الغسل، يعني مسح مصاحب للغسل وهو الدلك. فهذا تفسير الإمام جرير الطبري رحمه الله، يعني يرى أن الأمر بمسح الرجلين المراد به دلك الرجلين. طيب ما حكم الدلك؟ فالإمام الطبري يقول يعني بوجوب دلك الرجلين بالذات، لأنه يفسر آية امسحوا برؤوسكم وأرجلكم على أنها أمر بدلك الرجلين، لكن هناك الإمام مالك رحمه الله يرى وجوب دلك جميع أعضاء الوضوء. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الدلك واجب في الوضوء والاغتسال كذلك، يعني الإمام مالك يرى أنه لا يكفي أن الإنسان يصب عليه الماء هكذا بدون أن يمر يده على الأعضاء، يقول لابد أن الإنسان يمر يده على أعضاء الوضوء أثناء غسلها، يعني عندما يغسل وجهه لابد أن يمر يده، وعندما يغسل اليد اليمنى يدلكها باليد اليسرى، يعني يمر يده اليسرى عليها وهكذا. فهذا واجب عند الإمام مالك رحمه الله، لكنه ليس واجبا عند جمهور الفقهاء، إما في الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون الدلك ليس بواجب، ويمكن للإنسان مثلا أنه يصب الماء كذا على أعضائه، لو مثلا يرش عليه الماء أو يعني يغمس يده أو رجله في الماء أو كذا، فما دامت انغمرت بالماء والماء يعني عممها فيكفي هذا، ليس هناك ضرورة يعني لإمراض اليد عليه. فالمقصود يعني أنه من خلال هذه التفسيرات يتبين أنه ليس هناك حجة للشيعة في هذه الآية الكريمة على الاقتصار على مسح الرجلين، لأن الشيعة تمسكوا بهذه القراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا إنها حجة لمذهبهم، ومذهبهم أنه تمسح الرجلان بدون أن تكون مستورة بالخفين. طريقة وضوء الرافضة أنهم يعني عندما يصلون إلى الأرجل يعني يبل يده هكذا ويمسح على ظاهر رجله وهي مكشوفة ويكتفي بهذا، ويدعون أن هذا هو معنى الآية الكريمة. طبعا يرد عليهم، لأنه يعني كيف يكون هذا هو معنى هذه القراءة والقراءة الأخرى المتواترة أيضا فيها وأرجلكم إلى الكعبين، يعني لابد أن يؤمن الإنسان بالكتاب كله، لا يمكن أن يعمل بالقراءة ويهمل القراءة الأخرى. طيب كيف يعملون بالقراءة الأخرى التي فيها الأمر بالغسل؟ فالواجب هو التوفيق بين القراءتين والجمع بينهما، لأنه كما قال السلف رضوان الله عليهم قالوا القراءة مع القراءة بمنزلة الآية مع الآية، يعني مثل الآية مع الآية يجب التوفيق بينهما والجمع بينهما، لا أن تعارض واحدة بالأخرى. فالواجب أن يكون يعني معنى الآيتين ليس بينه تعارض، ولذلك فإن أهل السنة كما ذكرنا وفقوا بين القراءتين بهذه التوفيقات، يعني إما أن يكون قراءة المسح يعني المقصود بها المسح على الرجل وهي مستورة بالخف، أو أن يكون المسألة يعني مجرد تشابه في اللفظ لكن من جهة الإعراب والمعنى هي أمر بغسل الرجل أو غسل مسح الرجل أثناء غسلها بمعنى دلك الرجل باليد، فبهذا تصبح القراءتان متوافقتين. فيقول الإمام كثير رحمه الله يقول: ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. يقول الشيعة الذين قالوا أن الرجل تمسح كما يمسح الخف، تمسح وهي يعني مكشوفة بدون أن يكون عليها شيء، يقول فقد ضل وأضل. وكذلك الذين يعتقدون أن الرجل يجوز غسلها ويجوز مسحها وهي مكشوفة، فهذا أيضا قد أخطأ في هذا. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب غسل الرجلين. طبعا في يعني في الحقيقة يعني هناك يعني من الأمور التي فيها يعني شبهة، أثر روي عن أنس رضي الله عنه والشيعة يتمسكون به، وهو في الحقيقة من جهة الإسناد يعني إسناده صحيح كما قال الإمام كثير رحمه الله، ولكن يعني نظرا لمخالفته للآية الكريمة ومخالفته للأحاديث التي سنذكرها في الأمر بغسل الرجلين، فهذا يعني يجعل متنه فيه نكارة، وهذه من الأمور التي يضعف بها الأثر أو يضعف. وطبعا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أثر يعني من كلام أنس رضي الله عنه، ف يعني من باب الاعتذار يعني للصحابي الجليل أنس رضي الله عنه، يعني يقال إن هذا الأثر لمخالفته للقرآن ومخالفته للسنة يكون هذا تضعيفا له، ويكون يعني أحد رواه وهم فيه أو شيء من هذا فيعل به يعني هذا الأثر. يعني هذا أفضل من أن يقال يعني إن الصحابي أخطأ في هذه المسألة التي هي يعني من المسائل الظاهرة والمتكررة فيستبعد أن يخطئ فيها الصحابي. الأثر رواه ابن جرير الطبري بسنده يقول: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة. موسى بن أنس يعني واحد من أبناء أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، يقول لأبيه يا أبا حمزة، وهي كنية أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه كان كثير الأولاد، كان له أكثر من 120 ابنا، يعني غير يعني كان كثير الأبناء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يكثر الله ولده، فأكبر أولاده حمزة وبه يكنى أبو حمزة. فابنه موسى يقول إيه؟ يقول لأبيه: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه. حجاج بن يوسف قل خطبنا بالأهواز، والأهواز اسم إيه؟ مكان بالعراق، اسم مدينة يعني بالعراق أو منطقة. قال خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور. الحجاج يعني يخطب عن إيه؟ عن الوضوء، يعني يأمر يعلم الناس الوضوء في الخطبة. فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثته من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. يعني الحجاج يخطب ويأمر الناس بالوضوء ويؤكد على غسل الرجلين ويشدد يعني على الناس في الخطبة، يقول يعني أيها الناس اغسلوا أرجلكم، وأقرب يعني شيء من خبث للخبث يعني ورجل الإنسان، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال صدق الله وكذب الحجاج، قال الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهي قراءة الجر يعني. قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما، وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. قال إسناد صحيح إليه: إذا مسح قدميه بلهما، يعني يكتفي بالمسح يعني. فهذا إسناد صحيح إلى أنس، ولكن أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل. قال نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل، قال وهذا أيضا إسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه. فيعني لو فرض يعني صحة هذا الإسناد إلى أنس، يعني القصة السابقة في خطبة الحجاج، فيعني يكون أنس رضي الله عنه كأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وكذا، ولكن يكون يعني اجتهد يعني وفهم من الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجبر، فهم منها يعني أنها تبيح الغسل أو تجيز الإيه تبيح المسح مسح الرجل أو تجيزه، رغم أنه يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، فكأنه كان يعني يخفف في هذه المسألة ويرى يعني جواز المسح وجواز الغسل أو كذا. فيعني والصحابة رضي الله عنهم إذا اجتهدوا فهم عرضة يعني للخطأ، وكل يؤخذ من قوله ويترك، لكن الذي استقر عليه الإجماع كما ذكرنا استقر عليه إجماع أهل السنة هو وجوب غسل الرجلين بلا تخيير، يعني الإنسان ليس مخيرا بين غسل الرجل ومسحها، وإنما يجب غسلها إذا كانت مكشوفة، وإنما المسح فقط إذا كانت الرجل مستورة بالخف. وكذلك روي عن ابن عباس أيضا أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان، ولكن كما ذكرنا هذه من الآثار يعني المتشابهة، ويمكن أن يفسر يعني ومسحتان يراد بها مسح الخف، يعني إذا كانت الرجل مستورة بالخف أو كذا، حتى يكون موافقا للنصوص و يعني لما جاء في القرآن والسنة. من الأدلة القاطعة الصريحة في وجوب غسل الرجلين وأنه لا يكفي مسحهما ذلك الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وهذا في قوم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأوا وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء. عرفنا العقب اللي هو مؤخر القدم، الكعبان هما العظمان البارزان في جانبي القدم، والعقب هو مؤخر القدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضأوا وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء، يعني لم يصبغوا غسل القدم وأعقابهم لم يصل إليها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا فيه وعيد للأعقاب التي لم يمسها الماء. فلو كان مسح الرجلين جائزا لا كان غسل العقب ليس واجبا، فكيف يتوعد العقب بالنار إذا لم يغسل بالماء ويكون المسح جائزا؟ فهذا دليل على وجوب غسل الرجلين جميعا بما فيها الأعقاب، مع أن العقب لا يمسح عند يعني من يمسحه. وهذا الحديث كما ذكرنا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، وجاء من حديث عثمان وابن عباس ومعاوية ويعني وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. جاء عن عثمان وعلي بن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد والمقداد بن معدي كذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه. هؤلاء يعني ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الرجلين في وضوئه. كل هؤلاء الصحابة وصفوا كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم غسلوا أرجلهم. لم يأتي عن صحابي قط أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الرجلين. لو كان ذلك جائزا أو مخيرا فيه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، لكن لم ينقل قط يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرجلين. هذا مع النعلين أو مع الجوربين أو مع الخفين، لكن يعني المرات التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرجلين كلها كانت الرجل فيها مستورة إما بخف أو جورب أو نعل. الخف معروف هو إيه؟ ما يكون من جلد مثل الجورب ولكن من جلد، والجورب يكون من القماش، والنعل هو إيه؟ ما يسمى بالشبشب. فجاء في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، أو توضأ ومسح على الجوربين، مسح على الجوربين والنعلين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يلبس جوربا من قماش وعليه نعل يعني زي شبشب أو كذا، فكان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، الجورب مع النعل. وكان يعني نعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون له يعني سير على ظهر القدم، سير يعني رقيق يعني أو خفيف على ظهر القدم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين مع النعلين. ووردت بعض الأحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين فقط وليس فيها ذكر الجوربين، وهذه الأحاديث أخذ بها الحنابلة وقالوا بجواز المسح على النعلين ولو بغير جوارب، يعني لو إنسان لابس أكرمكم الله يعني شبشب أو صنبل أو كذا أنه يجوز أن يمسح عليه ويصلي فيه في هذه الحالة، على أساس أنه وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين. لكن جمهور العلماء قالوا أحاديث المسح على النعلين يقصد بها يعني حملوا هذه الأحاديث على الأحاديث الأخرى التي فيها مسح على الجوربين والنعلين، فكل حديث يأتي فيه مسح على النعلين يكون المقصود النعلين كان تحتهما جوارب. لكن عند الحنابلة يعني قالوا ما دام يعني جاءت أحاديث فيها الجوربان فقط وأحاديث فيها النعلان فقط وأحاديث فيها الجوربان والنعلان، فدل هذا على جواز المسح على النعال ولو لم يكن تحتها جوارب. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا يعني مسح يعني مسح الرجلين لا يكون إلا يعني عن طريق مسح الخف الذي من الجلد أو مسح الجوارب التي من القماش أو عن طريق مسح النعال، لكن فيما عدا ذلك لا يمسح الإنسان على رجليه. وبالنسبة لمسح الخفين فهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يعني هذا حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 صحابيا، أكثر من 80 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على خفيه، منهم العشرة المبشرون رضي الله عنه، من ضمن رواة المسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاه، العشرة المبشرون ورد عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومعهم 70 صحابيا آخر، وكل واحد من هؤلاء يعني روى عنه مجموعة من التابعين، وهذا حديث متواتر الذي يرويه يعني جمع غفير من الصحابة وعنهم جمع غفير من التابعين وأتباع التابعين وهكذا. فلذلك يعني سنة المسح على الخفين من السنن المتواترة. وسبحان الله يعني من الغريب يعني أن سنة المسح على الخفين صارت مميزة لأهل السنة والجماعة، لأنه كان يعني في زمن الصحابة رضي الله عنه كان أبرز يعني فرقتين يعني من أهل البدع تخالفان أهل السنة الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، كان الخوارج والرافضة، الشيعة والخوارج. فالشيعة والرافضة كما ذكرنا كانوا يمسحون على الأرجل، كانوا يمسحون على الأرجل ولا يرون المسح على الخف، يعني لا يرون المسح على الخف وإنما يمسحون على الأرجل مباشرة. والخوارج كانوا لا يمسحون على الخفاف، يرون وجوب غسل الرجلين، يعني يرون وجوب غسل الرجلين ونزع الخف لابد أن ينزع وتغسل الرجلان، فكان الخوارج والرافضة لا يمسحون على الخفاف، وأهل السنة يمسحون على الخفاف، فصار شعارا لأهل السنة والجماعة. لذلك رغم أن هذه المسألة يعني من مسائل الفقه، إلا أنه جرت العادة في كتب العقيدة دائما، يعني أي كتاب من كتب العقيدة تجده يعني في العادة يذكرون من عقائد أهل السنة يعني أنهم يمسحون على الخفاف، يعني يكون من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمسحون على الخفين، رغمها من المسائل الفقهية لكن صارت يعني مميزة لأهل السنة وعلامة تفرق بين أهل السنة وأهل البدع الذين لا يمسحون على الخفين. وكما ذكرنا يعني استقر يعني اتفاق أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، وحديثه متواترة كما ذكرنا، ويعتبر يعني القرآن الكريم قد دل عليه على قراءة الكسر، يعني قراءة الجر على أحد التفسيرات، ودلت عليه السنة المتواترة. وكذلك المسح على الجوارب كما ذكرنا جاء عن الصحابة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وعن الصحابة رضي الله عنهم، فجاء عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهم المسح على الجوربين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عن الجوربين قال إنهما خفان ولكن من صوف، قال إنهما خفان ولكن من صوف، يعني جعل الجوارب يعني نوعا من الخفاف تأخذ حكم الخفين، قال إنهما خفان ولكن من صوف. وقال أنس رضي الله عنه المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وهذه الآثار صحيحة الإسناد، وصححها الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهم الله. وهناك يعني رسالة قيمة اسمها المسح على الجوربين لجمال الدين القاسمي من علماء الحديث والتفسير بالشام، وهذه الرسالة حققها كل من الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهم الله، فيها آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في مشروعية المسح على الجوارب، وعدم اشتراط أن يكون الجورب تحته نعل، أو أن يكون الجورب أسفله من الجلد أو كذا، هذا ليس بصحيح. بعض الفقهاء شدد في المسح على الجوارب، قال المسح على الجوارب لابد من الجورب يكون معه نعل، لا يمسح على الجورب وحده، لازم يكون لابس شبشب تحت الجورب أو كذا حتى يمسح على الجورب مع النعل، فإذا لم يفعل يكون الجورب نفسه يعني أسفله من الجلد حتى يمسح عليه وكذا، وهذا ليس بصحيح، بل يعني يجوز المسح على كل ما يسمى جوربا، ولا يضر إذا كان الجورب يعني صفيقا أو رقيقا، يعني لا يضر إذا كان الجورب رقيقا أو صفيقا، ما دام يسمى جوربا فإنه يجوز المسح عليه. بعض الناس يقول لك يعني الجورب أصلا بيدخل الماء، وما دام يعني الماء يدخل من خلال الجورب إلى الرجل فلا يمسح عليه وكذا، هذا ليس بصحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب. هو الجورب بطبيعته في اللغة يعني لا يسمى جوربا إلا إذا كان من قماش أو من صوف، وأي نوع من القماش أو الصوف إذا يعني غسلته بالماء فينفذ من خلاله، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسحوا على الجوارب، والجوارب لا تكون إلا من صوف أو قماش أو كذا، فهذا معناه أنه يعني يجوز المسح على الجوارب الحالية يعني المصنوعة من الصوف أو القماش أو كذا، وأنه لا يضر إذا كان الجورب رقيقا أو سميكا، يعني ما دام يسمى جوربا فيجوز المسح عليه. كان في سؤال الشيخ أو شيء؟ نعم. أخونا يسأل يعني إذا الإنسان مسح على الجورب والنعل ثم خلع النعل فهل ينتقد الوضوء أم لا؟ هذا متوقف على مسألة نزع الخف، إذا مسح على الخف ثم نزعه هل ينتقد الوضوء أم لا؟ فهذه المسألة وقع فيها اختلاف، ذهب الأئمة الأربعة إلى أن نزع الخف ينقض الوضوء، الأئمة الأربعة على أن نزع الخف ينقض الوضوء، فبناء عليه يعني أي ممسوح يعني إذا حاجة مسح عليها ثم نزعها ينتقد الوضوء بهذا عند الأئمة الأربعة. لكن القول الثاني وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز لا معذرة يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. الشيخ ابن باز يرى ما عليه الأئمة الأربعة يعني أن نزع الكف ينقل الوضوء، لكن الشيخ ابن عثيمين والألباني يريان يعني ما رآه شيخ الإسلام أن نزع الخف أو نزع النعل الممسوح عليه أو كذا أنه لا ينقض الوضوء ويمكن أن يصلي فيه هكذا. وجاء أثر صحيح يعني عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وصلى حافية، ثم نزعهما وصلى حافية. وجاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي التابعي أيضا أنه فعل ذلك يعني توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وصلى حافية. يعني أخذ بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وعمل به. نعم. نعم. نعم ما هي هذه المسألة التي فيها الخلاف؟ يعني طبعا إذا يعني هنا صورة أن الإنسان توضأ ثم لبس خفا ولا يزال على وضوء ثم نزع هذا الخف وهو لا يزال على وضوءه، فنزع هذا الخف هذا لا ينقض الوضوء عند يعني بإجماع العلماء، يمكن أن يصلي على حال أنه لا يزال على وضوءه السابق. يعني الإنسان توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفا أو جوربا وبعد ذلك يعني عندما أراد أن يصلي نزع هذا الخف أو الجورب وهو لا يزال على وضوءه السابق لم ينتقد وضوءه، فهذا ليس عليه حرج باتفاق العلماء. وإنما الصورة التي فيها اختلاف هي إنسان يعني كان وضوءه قد انتقد فتوضأ ومسح على الخف ثم بعد أن مسح عليه نزعه، نزع الخف الممسوح عليه، كان يعني قد توضأ يعني من حدث ومسح على الخف ثم نزعه وصلى، فهذا يقول الأئمة الأربعة أن وضوءه يبطل بهذا. لكن بعضهم يقول عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا وبعضهم يقول يكفي أن يغسل الرجلين، يعني عليه أن يغسل رجليه فقط ويصح وضوءه، وبعضهم يقول يعيد الوضوء كاملا. والشيخ الإسلام يعني وعلي وإبراهيم النخعي رحمهم الله مجموعة من الأئمة يقولون يعني يجوز أن يصلي هكذا ولا ينتقد الوضوء. طبعا بين الفريقين مناقشات يعني طويلة، فمثلا يعني من أدلة الذين يعني يبيحون هذا يقولون هذا مثل من مسح شعره ثم حلق يعني حلق شعره، يعني مسح رأسه ثم حلق شعره، فهذا لا ينتقد وضوءه بإجماع العلماء. يعني الإنسان توضأ ومسح برأسه وبعدين حلق الشعر الذي كان قد مسح عليه، هذا لا ينتقد وضوءه بإجماع العلماء، حلق الشعر لا ينتقد الوضوء حتى لو كان متوضئا يعني ثم حلق شعره. فالفريق الذي يقول يعني بالجواز يقول هذه كتلك، يعني حتى ان ابن حزم يعني وهو لا يحتج بالقياس يعني يقول يعني معترضا على أئمة الأربعة لما قالوا يعني أن نزع الخف ينقض الوضوء، فيقول يعني فهل لا قاسوا ذلك على من حلق على من مسح برأسه ثم حلق شعره؟ يعني لو فعلوا ذلك لكان أصح قياس، لكان أصح قياس يعني في الوجود وكذا ومش عارف، وأخذ يعني يدافع عن هذا. لكن في الحقيقة الأئمة الأربعة يعني ومن قال بقولهم أجابوا عن هذا القياس بأجوبة، وقالوا إنه في حالة الرأس يعني كان الواجب هو مسح الرأس وليس مسح الشعر، يعني كان المطلوب مسحه هو الرأس وليس الشعر، بدليل الأصلع، مثلا لو كان أصلع مثلا ما عنده شعر ولا حالق شعره كله أو كذا، فالمطلوب هو مسح الرأس يعني وليس مسح الشعر، فإذا حلق شعره فيعتبر العضو الممسوح يعني قد بقي، لكن في حالة الخف المطلوب هو مسح الخف وليس مسح الرجل، لأن الإنسان إذا يعني مسح الخف ثم نزعه فكأنه بقيت تحته رجل ممسوحة، يعني كأنه بقيت رجل ممسوحة، والرجل لا يجزئ فيها المسح وإنما يجزئ فيها الغسل، وفي حالة الرأس ومسح الشعر وحلق الشعر فبقيت الرأس الممسوحة، والرأس يكفي فيها المسح، هو الواجب كان مسح الرأس يعني الشعر هذا كان يعني نيابة عن الرأس يعني مسح الرأس كافي، لكن في حالة الرجل فهذا مسح نيابة عن غسل، فإذا نزع الخف كأنه بقيت رجل ممسوحة والرجل ما يكفي فيها المسح، حكمها مختلف عن حكم الخف وكذا. فالقياس هنا يعني قياس إيه مع الفارح، وشرط القياس يعني التساوي بين الأصل والفرع يعني وكذا. وكذلك أيضا يقولون إنه قياس في معارضة نص، والنص اللي هو حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال أمرنا ألا ننزع كتافنا ثلاثة أيام ولياليهن إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم ولكن من جنابة. فهو يعني القصد أن الصحابي يقول يعني أمرنا ألا ننزع كتافنا ثلاثة أيام، مدة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، فهو يقول يعني أمرنا ألا ننزع كتافنا ثلاثة أيام، فيقولون هذا معناه أنه أثناء مدة المسح الإنسان لا ينزع الخف أثناء مدة المسح من غائط وبول ونوم ولكن من الجنابة فقط ينزع الخف ويغتسل، لكن في حالة الوضوء لا ينزع الخف أو كذا. فالموضوع يعني فيه نقاش يعني طويل بين الفريقين، يعني كل فريق له حجج والفريق الآخر يرد عليها. نعم. يعني في حالة النعل مع الجورب هنا يعني الأمر يتوقف على النية، يعني إذا كان نيته أنه يمسح على النعلين أو نيته أنه يمسح على الجوربين مع النعلين يعني يعتبرهما كأنهما شيء واحد ثم نزع النعل فكأنه يعني يعتبر نزع جزءا من الممسوح أو كل الممسوح، لكن إذا كان نيته المسح على الجورب يعني إذا كان مثلا النعل يعني له جلد مثلا رقيق يعني قليل يعني بحيث يعني معظم ظهر الخف بابل ومسح يعني يقصد به المسح على الجورب والنعل يعني كان ليس مقصودا يعني في النية وإنما نيته أنه يمسح على الجورب، فقلنا لا يضر النعل يعني إذا خلعه في هذه الحالة. نعم. إذا لبس خفا فوق الجورب، إذا لبس خفا فوق الجورب فهنا يعني يمكنه أن يمسح على الخف ويصلي فيه، ويمكنه أن ينزع الخف ويمسح على الجورب ويصلي فيه، يعني الشيء الذي يمسحه يعني يصلي فيه عند الأئمة الأربعة. طبعا على قول علي رضي الله عنه ومن وافقه يمكن أن ينزع الممسوح ويصلي، يعني يكون له رخصة على قول علي وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، لكن إذا أراد أن يأخذ يعني بما عليه الأئمة الأربعة فإذا لبس يعني خفا فوق جورب أو جوربا فوق جورب أو كذا فإذا مسح على الفوقاني فخلاص يعتبره يعني هو يعني الذي يمسح عليه ويصلي فيه، ويمكن أن يدخل يده من تحته ويمسح على التحتاني، وفي هذه الحالة إذا كان مسح على التحتاني فيمكن أن ينزع الفوقاني ويصلي في التحتاني، يعني إذا مثلا إذا لبس جورب ومعه مثلا جزمة أو كذا أكرمكم الله أو يعني الحذاء يعني هذا أو كذا، فإذا هو يعني فك مثلا رباط الحذاء وأدخل يده من داخله ومسح على الجورب خلاص يمكن أن ينزع الحذاء ويصلي في الجورب، أما إذا اعتبرهما شيئا واحدا ومسح عليهما كأن الحذاء يعني جزء من الجورب أو الخف أو كذا فيعتبر هو جزءا من الممسوح ويكون على مذهب الأئمة الأربعة عليه أن يصلي في هذا الحذاء الذي مسح عليه، وعلى الرأي الثاني يمكن أن ينزع الحذاء ويصلي بدونه. نعم. بالنسبة للمسح على النعلين قلنا إن القول الراجح يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز المسح على النعلين. وفي الحقيقة وردت يعني أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين وصلى فيهما صلى الله عليه وسلم. فالقول الصحيح يعني أنه يجوز المسح على النعلين، وإن كان يعني جمهور العلماء لا يوافق على هذا ويقول لابد أن يكون تحت جورب، لكن جاءت أحاديث صحيحة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين بدون جوربين يعني. فصحيح أنه يجوز الإنسان يمسح على النعل ويصلي فيه ويكون ذلك جائزا إن شاء الله.
نعم.
مرت
عام مع الإمام النخعي والإمام علي، مرت عام مع الأربعة يعني.
نعم.
فبر حال ما بين فترة وفترة يعني.
نعم.
لحاجة أو لظرف أو.
نعم. أخونا يسأل يعني عن كل إنسان يعمل مثلا بأحد القولين في بعض الأحيان والقول الثاني في بعض الأحيان، إذا كانت المسألة يعني ليس فيها دليل قاطع يعني راجح يعني يكون يعني مطمئنا تماما أنه في صف أحد الفريقين، أحيانا يعني مثل هذه المسائل يعني تكون الأدلة يعني ظنية ومحل يعني اشتباه، والإنسان يعني ليس مقتنعا تماما أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، فيكون يعني إن شاء الله معه رخصة في هذه الحالة أن يعمل بهذا الرأي أو ذاك يعني. لكن إذا كنت مقتنعا يعني تماما أن أحد الرأيين صواب وأن الآخر خطأ مخالف للدليل أو كذا، فلا يجوز الإنسان يعني يعمل بالقول الذي يعتقد أنه خطأ ومخالف للدليل أو يعني بدافع يعني بدافع الهوى يعني أو الرغبة في التسهيل على نفسه أو كذا. لكن إذا كان يعني فعلا المسألة من جهة الحجة يعني فمش مقتنع يعني من أحد الرأيين يعني دليله قاطع والآخر يعني ليس معه دليل أو دليله ضعيف، وإنما الأدلة يعني متكافئة في الطرفين وهذا معه حجة وهذا معه حجة. يعني برضو الذين قالوا اللي هو رأي شيخ الإسلام وكذا معهم حجة يعني، وهي فعل الصحابي وهو علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وكذا، والرأي الآخر ليس معه قول الصحابي، وقول الصحابي هذا يعني عند بعض الفقهاء يعدونه حجة خاصة إذا لم يعرف له مخالف، مثلا ما في صحابي آخر نقل عنه قول مخالف لعلي في هذه المسألة وعليه ثبت عنه بسند صحيح أنه نزع الخفة وصلى وكذا. ففي الحقيقة يعني الأدلة يعني في هذه المسألة بالذات يعني قوية في كل طرف يعني، فيكون المسألة إن شاء الله فيها يعني رخصة إن شاء الله. نعم. 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 إذا الإنسان يعني توضأ ومسح على الجوربين ثم بعد ذلك لبس خفين فوق الجوربين، فهل إذا انتقض وضوءه بعد ذلك واحتاج أن يتوضأ مرة أخرى هل يمكن أن يمسح على الخفين؟ فيعني جمهور العلماء يقولون أن من ضمن شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة، ومن ضمن تعريف الطهارة الكاملة يعني هي التي غسل فيها ما تحت الخفين، يعني يلبس الخفين على رجلين مغسولتين لا يلبس الخفين على ممسوح يعني أو كذا. فهذا عند الجمهور يقولون يعني ما يصلح أنه يلبس الخف على جورب ممسوح يعني، وإنما يلبسه على رجل مغسولة أو كذا. والفريق وطبعا هذا جزء من تفسير يعني طهارة كاملة، تفسير آخر طهارة كاملة يعني أن يكون من ضمن معنى طهارة كاملة أن يكون يعني عندما يلبس الخفين يكون قد انتهى من غسل الرجلين، أنه أحيانا بعض الناس يغسل الرجل الأولى وبعدين يلبس الخف الأيمن، يغسل الرجل اليسرى ويلبس الخف الأيسر، فهذا يعني يكون وضوءه محل شك يعني، لأن بعض الفقهاء يقول انه الان وقت ان لبس الخف الايمن كانت طهارته ليست كاملة، كان لسه ما غسلش الرجل اليسرى، ولازم وقت لبس الخفين يكون يعني قد انتهى من الوضوء بالمرة يعني. اختار الفريق الاخر يقول لك يعني طهارة كل عضو يعني تتم بالانتهاء من غسله، وانه حتى يعني اذا كانت طهارة الرجل يعني لم تثبت وقت لبس الخف الايمن، فعندما غسل الخف الايسر اصبحت الرجل اكتملت طهارة الرجل اليمنى يعني وهي داخل الخف، فهذا يكفي يعني في هذه الحالة. المهم يعني كلها مسائل يعني اختلاف يعني فيها محل اشتباه يعني. وكان السؤال الثاني عن نعم يجوز ان شاء الله اذا هو لبس يعني جوربين وخفين ثم مسح على الخفين ونزعهما، يمكن بعد ذلك اذا توضا ان يمسح على الجوربين على اساس انه لبس الجوربين على طهاره يعني كان قد غسل رجليه قبل ان يلبسهما او كذا. طبعا من احكام المسح على الخفين انه يشترط لبسهما على طهاره كما ذكرنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث المغيره رضي الله عنه انه يعني انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم على سفر، صب للنبي صلى الله عليه وسلم الماء ليتوضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم على سفر، قال فصببت له الماء يعني فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، قال فأهويت لأنزع خفيه. المغيرة رضي الله عنه يعني يريد خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى إيه لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجليه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فهذا معناه أن الإنسان يعني يدخل الرجلين طاهرتين، وأنه من شرط المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة. نعم لا بالعكس لا أخونا يعني من باب يعني لماذا يعني يمنعوا يعني جاه هذا ليس بالصحيح. أخونا يقول يعني بعض الناس يقول إن الإنسان إذا صب الماء لآخر ليتوضأ يصب على كل الأعضاء إلا على رجلين، يعني يترك المتوضئ يعني يصب لنفسه على رجليه، هذا ليس بالصحيح. يعني الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يوضئون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصبون على يعني في جميع الأعضاء، بالذات يعني الرجل بالذات يعني أكثر عضو يحتاج إلى مساعدة، يعني الإنسان ممكن يعني يصب لنفسه بسهولة على بقية الأعضاء، لكن الرجل بالذات يعني من كان يعني يستعمل يصب من إبريق أو كذا تحتاج مساعدة، من يصير واقف على رجل واحدة والرجل الثانية محتاج يستعمل يديه في غسلهما، فالكل الأعضاء كلها مشغولة يعني واحدة تغسل واحدة واقف عليها واليد محتاج يعني يستعملها في فتكون صعب يعني ان هو يعني يكون واقف على رجله وماسك بيده، يعني لا بأس يعني اذا الانسان مثلا ساعد اخاه يعني وهو يتوضا وصب له الماء يعني ليغسل رجليه فلا بأس يعني يكون هذا من التعاون على البر والتقوى، يعني والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أحاديث يعني في غسل الرجلين وأنه لا بد منه، لا بد من غسل الرجلين، فيعني ذكر بعضها. من هذه الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسل، فقال ويل للعقبين من النار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسل، يعني موضع مثل موضع الدرهم لم يصل إليه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار ومؤخر القدم، ويل له من النار يعني إذا لم يغسل في الوضوء فإنه سيعذب بالنار ويعاقب بهذا. وطبعا تعذيب العقب يعني تعذيب لصاحبه، يعني توعد بعذاب لعضو من أعضاء الإنسان فيه وعيد يعني للإنسان كله، كما أن الوعد بنعيم مثلا لعضو من أعضاء الإنسان فيه وعد له للإنسان كله. يعني مثلا تأتي حديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فليس معنى عينان لا تمسهما النار يعني أن صاحبهما يعني يعذب ما عدا العينين، ولكن المقصود إيه؟ أن النار لا تمس صاحب يعني هاتين العينين وهكذا يعني. فكذلك صاحب العقب الذي لا يغسله في الوضوء فإنه متوعد بالعذاب، يعني يعذب إيه صاحب العقب الذي لم يغسله في الوضوء، وتعذيب عقبه تعذيب له ولازم له. حديث آخر يقول عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يتوضؤون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو مثل موضع الظفر لم يمسه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. طيب هنا الإنسان إذا اكتشف يعني بعد أن توضأ أن هناك موضعا لم يصبه الماء، أن موضعا من مواضع الوضوء لم يصل إليه الماء، فهل يعيد الوضوء كله أو يكفي أن يغسل هذا الموضع؟ طبعا إذا كان في الرجلين فالرجلان هما إيه آخر الأعضاء، فقالوا إذا كان الفاصل يسيرا بحيث أن الماء يعني لم يجف أو لا يجف عادة، يعني إذا كان الجو معتدلا يعني قد يكون جف مثلا بسبب في حرارة شديدة أو كذا، لكن المقصود أنه لم يمض الزمن الذي يجف فيه الماء عادة يعني في الجو المعتدل، فإذا كان الزمن الذي مضى زمنا يسيرا يمكن أن يغسل الرجل فقط أو هذا الموضع من الرجل ويكفيه هذا. وأما إذا كان مر فترة طويلة فيعيد الوضوء كاملا، وعليه تحمل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني في قدم رجل موضعا لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء، وفي بعضها أن الرجل كان قد صلى فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، هذا لأنه كان قد فصل يعني فاصلا طويلا مرت مدة طويلة بين وضوئه وذهابه لغسل هذا الموضع، فلذلك أمر بإعادة الوضوء كاملا. وإذا كان هذا الموضع الذي لم يغسله في عضو آخر من الأعضاء فهذا متوقف على موضوع الترتيب، هل الترتيب واجب أو مستحب في الوضوء؟ بعض العلماء يقول الترتيب واجب، فبالتالي إذا مثلا يعني بعد أن غسل رجليه وجد أن اليد مثلا فيها جزء لم يغسل أو الوجه فيه جزء لم يغسل أو نسي أن يغسل وجهه أو كذا، يعيد العضو وما بعده في الترتيب. وأما على الرأي الآخر وهو أن الترتيب مستحب ليس بواجب فيمكن أن يغسل العضو فقط ويكفيه هذا. في موضوع الترتيب يعني هو أيضا من مسائل الخلاف بين الفقهاء، الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله يريان أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب وإنما هو مستحب فقط، وأنه لا يجب أن يرتب الأعضاء، ويمكن للإنسان مثلا أن يخل بالترتيب يغسل مثلا الرجل قبل اليد أو اليد قبل الوجه أو كذا. فالإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله قال الواجب غسل الأعضاء الأربعة ولا يضر مخالفة الترتيب، والإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله قال لا بد من مراعاة الترتيب. طيب العطف بين هذه الأعضاء في الآية الكريمة استعمل فيه حرف الواو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الواو من الحروف التي لا تفيد الترتيب، يعني هذا حجة للحنفية والمالكية، قالوا لو كان الترتيب واجبا لعطف الله سبحانه وتعالى الأعضاء بالفاء أو ثم، وهي الحروف التي تفيد الترتيب، ولكن الله تعالى عطفها بالواو والواو لا تقتضي الترتيب. ولكن الفريق الآخر يقول إن الله تعالى أدخل ممسوحا بين المفصولات، يعني فصل الله تعالى بين المفصولات وأدخل الممسوح بينها للدلالة على إيه؟ لزوم هذا الترتيب. لو كان الترتيب يعني غير لازم لاجتمعت المفصولات متتابعة ثم أخر الممسوح، لكن هذا يجاب عنه بأن إدخال الممسوح بين المفصولات لبيان الترتيب المستحب يعني والأكمل. الله سبحانه وتعالى يعني بيّن الترتيب المشروع والأكمل وكذا، لكنه لا يفيد الوجوب، يعني هذا دليل يعني يدل على أن هذا الترتيب مطلوب لكن لا يدل على وجوب الترتيب. والشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة فغسل وجهه ثم يعني ولم يمضمض ولم يستنشق في غسل الوجه، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مضمض واستنشق، يعني بعد غسل الإيه؟ اليدين، ثم مضمض واستنشق بعد غسل اليدين. المضمضة والاستنشاق يعتبروا جزءا من الوجه، يعني المضمضة والاستنشاق يعتبران غسلا للأنف والفم وهما جزء يعني من الوجه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل جزء من الوجه إلى ما بعد غسل اليدين. وهذا حديث صحيح كما ذكرنا، وهو مما يستدل به على يعني عدم وجود الترتيب. فلعل الرأي الأرجح يعني أن الترتيب في الوضوء مستحب فقط يعني وليس من الواجبات، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. يقول وجاء في الصحيحين عن همام قال بال جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بال يعني قضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. فهذا الحديث في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على الخفين، وذلك لأن بعض الناس يعني زعموا أن المسح على الخفين منسوخ، قالوا سورة المائدة كانت من آخر ما نزل من القرآن، سورة المائدة كانت من آخر ما نزل من القرآن، من أواخر يعني ما أنزل من القرآن سورة المائدة. فبعض الناس يقول إن المسح على الخفين منسوخ لأن سورة المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين وهي من آخر ما نزل، لكن هذا الكلام يعني مردود وليس بصحيح بدليل حديث جرير، لأن جريرا رضي الله عنه أسلم بعد نزول المائدة وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على خفيه. فقيل لجرير رضي الله عنه قيل له إن هذا كان قبل المائدة، لما جرير أخبر بهذا فبعض الناس قالوا له إن هذا كان قبل المائدة، يعني قبل أن تنزل سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين. فقال جرير ما أسلمت إلا بعد المائدة، جرير قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، ما أسلمت ولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد المائدة، فأنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رجلي إلا بعد أن كانت سورة المائدة نزلت. فهذا يبين أن المسح على الخفين محكم وليس منسوخا كما يدعي البعض، بل هو ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر يمسح على خفيه بعد أن أنزلت سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين. الإمام ابن كثير رحمه الله يعني يذكر أن الرافضة خالفوا أهل السنة في عدة أشياء يعني بجهل وضلال وبلا مستند، ومن ضمن يعني ما خالفوا فيه أهل السنة في موضوع غسل الرجلين، ذكرنا أنهم يقولون بمسح الرجلين، ومن ضمن مخالفاتهم لأهل السنة قال يقول: وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب. الرافضة يقولون إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين، يزعمون أن الكعب اللي هو الإيه اللي هو العقب، هذا اللي هو مؤخر القدم، فيقولون الكعب هو الإيه العقب اللي هو مؤخر القدم، يقولون هذا هو الكعب، وهذا ليس بصحيح، بل الإيه الكعبان كما ذكرنا هم العظمان البارزان في جانبي كل قدم، ويجب غسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين. وكما ذكرنا في مسألة غسل اليدين أنه يستحب إطالة الغرة والتحجيل، إن الإنسان وهو يغسل يديه إلى المرفقين يعني يستحب أن يزيد على المرفقين فيشرع في العضد ويغسل جزءا من العضد من باب إطالة التحجيل. فكذلك أيضا عند غسل الرجلين يستحب أن يزيد على الكعبين فيغسل جزءا من الساق، فيغسل جزءا من الساق أو إلى نصف الساق إذا يعني استطاع، فهذا يكون من إطالة التحجيل الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وبالنسبة يعني لصفة المسح على الخفين، فإن الإنسان يمسح على ظهر الخف فقط. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي فأسفل الخف هو الذي يعني يمس هو الذي يتسخ، والإنسان يعني كانوا يلبسون الخفاف ويمشون بها في الطريق ويدسون بها في الطين والقزر وكذا، فأسفل الخف هو الذي يتسخ، بينما ظهر الخف لا يتسخ. ومع ذلك فعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان الأولى بالمسح يعني أسفل الخف، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفين. فالسنة في مسح الخفين الإنسان يمسح ظاهر الخف، وكذلك يكون المسح مرة واحدة، يكون المسح مرة واحدة يعني حيث يعني لم يأتي في الأحاديث يعني تكرار مسح الخفين أو كذا، وإنما يعني يكتفي بمسحة واحدة. ويمكن أن يستعمل الكف الأيمن، يعني يمكن أن يمسح به على الخف الأيمن وعلى الخف الأيسر أيضا، ويمكن أن يمسح الخف الأيمن بالكف الأيمن والأيسر بالكف الأيسر، لا بأس بذلك يعني، لأنه لم يرد يعني نص في أي الكفين يستعمل في مسح الخفين يعني، فلذلك يعني يجوز أن يستعمل الأيمن في مسح الخف الأيمن وفي مسح الخف الأيسر أيضا، أو يمسح كل خف باليد القريبة منه. فقط ظاهر الخف هكذا يعني لغايه بدايه اللي هو المفصل الذي يفصل الساق عن القدم، يعني هنا المفصل الذي يحد يعني ما بين الساق والقدم، فهو يمسح ظاهر الخف لغايه ما يصل الى هذا المفصل، يتوقف لان ما بعد ذلك يعتبر ساقا، ساق يعني لا تمسح، انما يمسح ظاهر القدم فقط، فظاهر القدم نهايتها اللي هو الايه اللي هو بداية حدود الساق يعني، فيتوقف عندها يعني فقط هذا الجزء. أيوه؟ لا فقط هكذا يعني يمر يده هكذا. نعم. تفضل. نعم أنت يبدو أنك جئت متأخرا يعني. نعم تكلم. هل يجب أن يكون الخف من جلد؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم نعم نعم. بعض الفقهاء اشترط أن يكون الجورب يعني مجلدا أو منعلا. مجلدا يعني أسفله من جلد، أو منعلا يعني يكون قد لبس تحته نعلا والشبشب أو كذا، لكن هذا ليس بالصحيح. وجاءت يعني نصوص وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم مسحوا على الجوارب التي هي من قماش أو من صوف بدون أن يكون تحتها نعال ولا يكون أسفلها من جلد. فصحيح جواز المسح على الجوارب القماشية أو التي هي من صوف أو قماش أو كذا بدون أن يكون يعني أسفلها من الجلد. سؤال آخر تفضل. لا هل إطالة الغرة في المسح أيضا أو في الغسل فقط؟ في الغسل فقط، يعني هذا في حالة غسل الإنسان للرجلين عندما يغسلها بالماء، فيستحب يعني أنه في بعض الأحيان أو إذا تيسر أن يبالغ في غسل الرجل فيغسل معها جزءا من الساق، لكن في حالة المسح يكتفي بمسح ظاهر القدم فقط لا يزيد على هذا. نعم نعم. بالنسبة للحديث الذي فيه الإخلال بالترتيب، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين، فليس فيه إخلال بترتيب الأعضاء الأربعة، يعني اللي هي الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لكن هو على مذهب الحنابلة يعني عندهم أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء، ويعتبرون المضمضة والاستنشاق يعتبر يعني جزءا من غسل الوجه المأمور به في القرآن وكذا، فيعني فهو على يعني على قول من يقول إن المضمضة والاستنشاق يعتبر جزءا من جزءا من غسل الوجه، فيعتبر هذا دليلا على الإخلال بالتنظيف. نعم أحيانا إذا كان هناك بعض الطلاء أو اللصقة أو كذا على مواضع الوضوء، فعلى الإنسان أن يبذل ما في وسعه لتنظيفه قبل الوضوء، يعني إذا كان يحول دون وصول الماء إلى الأعضاء فعليه أن يبذل ما في وسعه لإزالته قدر الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يبذل ما في وسعه لإزالة هذا الطلاء أو هذا اللصق مثلا الذي يمنع وصول الماء، إذا كان في استطاعته أن يزيله يزيله، وإذا كان شيء يعني لا يزيل إلا يعني بقطع شيء من الجلد ولا يعني في حرج مثلا شديد وكذا يكون معفوا عنه للعذر يعني والضرورة إن شاء الله. نعم نعم. المسح على الجبيرة كذلك يعني ثابت في السنة مشروعية المسح على الجبائر، وطبعا المسح على الجبائر هذا موضع ضرورة، فلا يأخذ أحكام الخفين يعني لا يأخذ أحكام الخفين من ناحية لا يشترط لصها على طهارة وليس لها توقيت مثل الخف يعني ثلاثة أيام أو يوم، وإنما توقيتها إلى انتهاء الضرورة التي دعت إلى لبسها. فالإنسان إذا احتاج إلى وضع جبيرة، والمسح على الجبيرة يشمل المسح على الجبيرة أو على اللصق، يعني إذا كان عليه مثلا لصق طبي أو حمص الله أي لصق طبي، أو قال يعني إذا قطر قارا في شق في قدمه، الفقهاء يذكرون يعني إذا ألقن أصبعه مرارة أو مثلا طلى رجله بقار مثلا للعلاج أو وضع جبيرة أو يعني أي نوع من أنواع الملصقات أو الأشياء التي تربط على عضو من أعضاء البدن بغرض التداوي والعلاج وكذا، فإنه يغسل ما استطاع من جسده ويمسح على الجبيرة. إذا توضأ يغسل الجزء الذي يستطيعه ويمسح على الجبيرة ويبقي الجبيرة طالما هو بحاجة يعني إلى الاستهال العلاج وكذا، ومتى استغنى عنها ينزعها. ويجوز يعني لبس الجبيرة إذا كان والمسح عليها إذا كان نزعها يؤدي إلى تأخير شفاء أو زيادة ألم، يعني أي عضو يعني إذا مسه بالماء يؤدي هذا إلى تأخير الشفاء أو زيادة الألم، فيشرع أن يستره بجبيرة أو لصق أو رباط أو كذا ويمسح عليه إن شاء الله. هل الجبيرة تعتبر سببا للتيمم؟ هذا متوقف على كونه يستطيع أن يغسل بقية الأعضاء ويمسح على الجبيرة أم لا. إذا كان في وضع يعني يمكنه أن يغسل بقية الأعضاء ويمسح على الجبيرة فعليه أن يفعل هذا، وأما إذا كان يعني وضعه لا يتمكن معه من غسل بقية الأعضاء السليمة ففي هذه الحالة يعني يكفيه أن يتيمم ويسقط عنه طهارة الماء بالمرة. يعني إذا كانت الجبائر يعني في معظم جسده أو يعني كان يعني في وضع صحي لا يتمكن معه من الوضوء ولا وغسل بقية الأعضاء ففي هذه الحالة يكفيه التيمم. لكن إذا كانت الجبيرة مثلا على جزء يسير من البدن، ممكن جبيرة تكون على أصبع مثلا ولا جزء يسير من اليد أو جزء كذا، يعني بإمكانه أن يغسل بقية أعضاء الوضوء أو الغسل فيغسل ما استطاع ويمسح على الجبيرة. وجاء في الحديث يعني أن رجلا شج رأسه وكان في سفر وكان معه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتلم الرجل يعني أصابته جنابة وهو في سفر ورأسه مشجوجة، فسألهم يعني ماذا يصنع، فقالوا لا نجد لك رخصة، لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات. اغتسل الرجل فالماء دخل في الشج الذي في رأسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة فيغسل ما استطاع من جسده ويمسح عليها، والحديث يعني له عدة ألفاظ وروايات وكذا. نعم، طبعا هذا فيه يعني أهمية يعني الإنسان لا يفتي بغير علم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أيما رجل من أمتي دعوت عليه أو سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة، قال إني شاركت ربي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني شاركت ربي فقلت اللهم أيما رجل من أمتي دعوت عليه أو سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة. فأي شخص دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي يعني رحمة لهذا الشخص. سبحان الله، وقال من أمتي يعني يكون من المؤمنين يعني أي مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه في موقف من المواقف ويعني دعا عليها أو سبب أو كذا فهي رحمة من الله له. لذلك يعني يذكرون في مناقب معاوية رضي الله عنه يعني بعض الناس يعني ينتقص يعني من مقام معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى معاوية يعني يدعوه فقيل له إنه يأكل، فبعث يعني بعد فترة يعني بعث رجلا آخر يدعوه فقال إنه يأكل، ثم بعث فقال إنه يأكل فقال لا أشبع الله بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. بعض الناس يعني يعدها يعني يطعن بها على معاوية رضي الله عنه، بينما أهل السنة يعدونها في المناقب يعني هم يذكرون مناقب معاوية رضي الله عنه يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أمتي دعوت عليه فإني شاركت ربي يعني وقلت اللهم اجعلها له زكاة ورحمة، والله تعالى يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني أنه، فقالوا هذا يعني يعتبر يعني رحمة لمعاوية وكذا. فسبحان الله يعني قالوا حتى يعني العجيب يقولون يعني في سيرته رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه فكان يعني يأكل يعني ولا يعني لا يعني يعني كانت تعتبر ميزة يعني ميزة وعيب الله أنه كان يعني يستهي الأكل يعني ويأكل يعني كل ما يستهي لا يعني لا يحجزه الشبع يعني من طعام يستهيه يعني يعني إذا وضع منه الطعام يأكل يعني كل ما يستهي ولا يمل يعني ولا يحجزه الشبع يعني من أكل طعام يستهيه أو كذا رضي الله عنه. لكن طبعا له مناقب أخرى يعني ثابتة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم قه العذاب وعلمه الكتاب، اللهم قه العذاب وعلمه الكتاب أو قه الحساب يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت يعني يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله يعني يعني فيه تعليم يعني وإرشاد للأمة يعني أن هذا يعني الاستنكار لهذا الصنيع يعني هو الفتوى بغير علم يعني وكذا. تفضل. نعم يجوز المسح على الحذاء يعني نعم إن شاء الله إذا لبس على طهارة يجوز المسح على الطهارة. ذكرنا في سؤال تفضل. بالنسبة للحناء فإنها لا تمنع الوضوء يعني الحناء في اليد أو الرجل أو كذا لا تمنع الوضوء يعني لأنها يعني عبارة عن صبغ يعني أو لون لكن لا يحول دون وصول الماء يعني يعني الحناء يعني ليست مثل مثلا المنكير هذا والطلاء يعني المواد اللي هي فيها بلاستيك أو شيء يعني يحول دون وصول الماء لكن الحناء يعني نبت يعني طبيعي وكذا وتعطي لونا لكن لا تمنع وصول الماء إلى الجلد فلا يضر يعني لا يضر وضع الحناء ولا يمنع يعني صحة الوضوء. طيب قلنا في بوسطن عندكم سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم هل يجب أن يكون الخف ساترا للكعبين؟ يعني أيضا هذا من ضمن الشروط المختلفة فيها بين الفقهاء، هل يشترط أن يكون الخف ساترا للكعبين أو النعل أو الشيء الذي يمسح عليه؟ فجمهور الفقهاء يشترطون هذا الشرط، يقولون يجب أن يكون ساترا للكعبين، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله وبعض الفقهاء أن هذا الشرط يعني ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والنعل في العادة يكون أسفل من الكعبين. طيب نكتفي بهذا القدر عن هذه الليلة ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.